هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فلسطين اليوم. أحبتي، يمكنكم التواصل مع هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. أيضا أيها الكرام، يمكنكم المشاركة ومتابعة هذا اللقاء عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا فيه هو مكرر 098-937-942-431. وللمتابعة وللمزيد يمكنكم متابعة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام، وعنوان قناتنا فيه هو @arabicradioir. حياكم الله مستمعينا الكرام. فيما حسمت طهران موقعها على صعيد المعادلتين الإقليمية والدولية بشأن وحدة الجبهات، تبدو المنطقة أمام مشهد تعاد صياغته، وذلك في ظل تزايد التحذيرات من انفجار واسع قد يفرض واقعا جديدا تتجاوز تداعياته حدود ساحات الاشتباك الحالية. على أرضية هذه المعطيات، محورنا في برنامج فلسطين اليوم هو المنطقة بين التصعيد ووحدة الساحات. أما تساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: ماذا عن الموقف الإيراني حيال معادلة وحدة المحاور؟ ما دلالات التطور المستمر في عمليات المقاومة جنوب لبنان؟ وما أبرز المستجدات الميدانية والسياسية في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات أيها الأفاضل وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث أهلا بكم من جديد. نبدأ مستمعينا الكرام بالملف الفلسطيني، حيث تواصل تل أبيب العمل على رسم معالم المرحلة المقبلة في قطاع غزة عبر سياسات ميدانية تتجاوز ما أعلنته خلال الحرب، إذ باتت الاغتيالات وقصف تجمعات المدنيين وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر جزءا من الواقع اليومي في القطاع. وفي موازاة التطورات الميدانية، تتواصل المساعي السياسية المرتبطة بمستقبل غزة وإدارة المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بأن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة جديدة من المباحثات مع الوسطاء في مصر غدا الأربعاء. وأضافت المصادر أن الحركة إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية تلقت دعوة من الجانب المصري للمشاركة في هذه المحادثات، مشيرة إلى أن الوسطاء طرحوا أفكارا جديدة تتضمن مقترحا معدلا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار. وبحسب المصادر نفسها، من المتوقع أن يصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى جانب وفود من الفصائل الفلسطينية الأخرى، كما أوضحت أن الوسطاء يعملون على تنسيق لقاء بين وفد حماس الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف خلال الأيام المقبلة لبحث ملف تسليم إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية وسبل إطلاق عملية إعادة الإعمار. عن آخر التطورات في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة بعيدا عن الخط الأصفر، وكل غارة بعيدة عن الخط الأصفر تعني عملية اغتيال أو نوايا إسرائيلية لاغتيال مواطنين فلسطينيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر. ثم قام جنود الاحتلال بإطلاق النار قرب مدينة حمد شمال خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني. هذه عمليات اغتيال إسرائيلية مركزة تجري في كامل قطاع غزة، وقد تكررت بشكل لافت خلال العشرة أيام الماضية. يوميا هناك عملية اغتيال أو عمليتين أو حتى ثلاث عمليات اغتيال بعيد عن الخط الأصفر. وراء الخط الأصفر تستمر إسرائيل في سياسة الأرض المحروقة. سبع عمليات تفجير منازل جرت شرق خان يونس، وأربع عمليات تفجير للمنازل جرت شرق مدينة غزة. مربعات سكنية، لا نتحدث عن منزل أو اثنين أو ثلاثة، مربعات سكنية يدمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا، وقد ازدادت أيضا بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع تقدم الدبابات أكثر باتجاه شارع صلاح الدين الذي بات في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي الذي وضع مكعبات صفراء على حدوده، وبات تخطي هذا الشارع يعني الموت لكل مواطن فلسطيني. قصف مدفعي جرى في خان يونس، وقصف مدفعي جرى في جباليا، والزوارق الحربية أطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين. نذكر أيضا أنه اليوم لأول مرة منذ عيد الأضحى أو بعد ثمانية أيام من الإغلاق فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح على الحدود مع مصر، سمح فقط بسفر نحو 73 مواطنا فلسطينيا، 33 من المرضى و40 من مرافقيهم، وهو عدد قليل جدا لا يلبي احتياجات المواطنين في هذا الاتجاه، خاصة إذا علمنا أن هناك 18,000 مريض ينتظرون دورهم في السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي وافانا بها حول آخر التطورات في قطاع غزة. وعن آخر التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشأن الإقليمي أستاذ حسن نمر، حياك الله أستاذ حسن.
يا هلا بكم أخي.
أستاذ حسن، ما دلالات استمرار سياسة الاغتيالات وقصف تجمعات المدنيين وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة، وهل تعكس هذه الإجراءات توجها من جانب الاحتلال نحو فرض واقع ميداني جديد يتجاوز أهداف الحرب المعلنة؟
نعم، العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وفي سبيل المعطيات أو في دلالات هذه المعطيات أن بنيامين نتنياهو ذهب إلى سقف عال على مستوى الجبهات التي يخوض فيها الكيان صراعات. على مستوى قطاع غزة أعلن الاحتلال أنه يريد الحد أو وضع حد لقوى المقاومة في القطاع، وبهذا الصدد ذهب إلى استهداف الحاضنة الشعبية والقيادات في قوى المقاومة من خلال عمليات الاغتيال، يعني على صعيد المسؤولين في قوى المقاومة وقصف التجمعات المدنية في القطاع. وهنا يعني انتقل نتنياهو إلى موضوع الخط الأصفر، بأن المساحة التي يحتلها الاحتلال اليوم أو التي تحتله قوات الاحتلال على صعيد قطاع غزة تصل إلى 60%، وهو اتجه مجددا إلى الإعلان عن نيته للذهاب إلى 70% من مساحة القطاع. كل هذه الإجراءات من جانب الاحتلال بالطبع ستفرض واقع ميداني جديد يتجاوز أهداف الحرب المعلنة. في الأهداف الجديدة وفي تحرك يعني غير مسبوق تقوم به القوى الاستيطانية أو المنظمات الاستيطانية داخل كيان الاحتلال تشير بكل وضوح إلى عملية استيطان في قطاع غزة، مما دفع نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس إلى التلويح مجددا بورقة تهجير الفلسطينيين. وهنا نرى التصعيد بأن قوات الاحتلال تستهدف يوميا مناطق شرق قطاع غزة في محاولة لدفع أهلنا في القطاع للتوجه غربا إلى إلى اتجاه البحر، ومما يعني أننا أمام مرحلة جديدة انتقل إليها الاحتلال، مرحلة إنه عملية ضبط الأوضاع في قطاع غزة من خلال مجلس السلام الدولي الذي يعمل حاليا تحت مسمى إعادة إعمار غزة، إلى عملية تهجير كامل للفلسطينيين من القطاع، وهي الأوراق التي طرحت في ظل العدوان. مع بداية العدوان طرحت أوراق التهجير من القطاع لسكان أو لأهلنا من قطاع غزة. نعم. وهذا يعني بكل وضوح أننا أمام مرحلة جديدة من القطاع يريد في قطاع غزة، يريد من خلالها العدو أن ينهي عنوان اليوم التالي لغزة أو اليوم التالي في غزة، ولن يكون هناك تواجد فلسطيني في قطاع غزة، ولكن في مقابل ذلك أهلنا ما زالوا ثابتين على الأرض ويواجهون العدوان بكل صلابة.
طيب، كيف يمكن قراءة الحراك التفاوض الجاري في القاهرة، وما مدى جدية المقترحات الجديدة التي يتداولها الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وإعادة اطلاق المسار السياسي؟
نعم، هناك القاهرة دعت الى اجتماع جديد للتفاوض، والمعروف ان وفد حركة حماس سيتحرك اليوم الى قطاع غزة بالمشاركة مع وفد من الفصائل الفلسطينية. وفد فلسطيني واحد سيجمع كافة الفصائل الفلسطينية، يلتقي مع المسؤولين المصريين، وهناك مقترحات بهذا الصدد من جانب القاهرة. قالت القاهرة أنها بصدد إنهاء التصعيد على مستوى قطاع غزة وإعادة تفعيل قرار وقف إطلاق النار، إلا أن الأمور غير واضحة المعالم حتى يومنا هذا أو حتى اللحظة، نظرا لعدم جدية الجانب الآخر يعني جانب كيان الاحتلال بالموافقة على ما طرحته مصر سابقا في هذا الصدد، وما طرح على مستوى مجلس السلام كذلك الأمر، ما طرح على مستوى لجنة إعادة إعمار غزة التكنوقراط. العدو ما زال يمنع دخول التكنوقراط إلى قطاع غزة، مما يعني تجريد ساحة غزة تماما من التواجد الفلسطيني أو إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة، إن بالتوجه لإعادة الإعمار أو غير أو كل شيء يشي بتواجد الفلسطيني على أرض غزة يريد الاحتلال محوه تماما ليتولى زمام الأمر في القطاع ويشرع بعمليات التهجير وتوسيع على الاستيطان من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
طيب أستاذ حسن، ما هي فرص التوصل إلى تفاهمات حول إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وما أبرز التحديات السياسية والأمنية التي قد تواجه أي صيغة مطروحة لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية أو جهة توافقية فلسطينية؟
كما سبق وذكرت أن العدو يمنع دخول لجنة إعادة إعمار القطاع أو اللجنة الوطنية لإعادة إعمار القطاع بما يعني التكنوقراط، وهذا ما يضع عقبات أمام مسألة إعادة الإعمار. ويضاف إلى ذلك المواقف التي يطرحها نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام الذي تم تشكيله من قبل الإدارة الأمريكية والمغطى أمريكيا. هذا المجلس يوجه أصابع الاتهام إلى قوى المقاومة بأنها عقبة أمام الانتقال للمرحلة السابقة الثانية من وقف إطلاق النار. وبهذا الصدد أيضا ميلادينوف أيضا يبرئ ساعة العدو الصهيوني من استمرارية العدوان أو مسؤوليته عن العدوان الذي يشهده قطاع غزة.
نعم.
وبهذا الصدد نحن أمام عقبات جمة بما تشهده ساحة غزة على صعيد الحراك بشأن تثبيت وقف إطلاق النار من خلال العدوان الذي يواصل العدو الصهيوني أو من خلال حراك ما يسمى بمجلس السلام الذي يقولون إنه سيتولى زمام الأمور في قطاع غزة. المسألة يعني أبعد من ذلك، ما دام الراعي واشنطن أو الراعي أمريكي بصدد ما يطرح على قطاع غزة، فالأمر الأساس هي واشنطن، والعقبة الأساس هي ما تريد واشنطن على صعيد قطاع غزة، خاصة بتماهيها مع ما تطرحه تل أبيب بصدد القطاع وعودة طرحها لمسألة التهجير.
نعم أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن أن تسهم التفاهمات المتعلقة بإدارة غزة وإعادة الإعمار في تثبيت وقف إطلاق النار، وما هي الضمانات المطلوبة إقليميا ودوليا لمنع انهيار أي توافق محتمل والعودة إلى دائرة التصعيد؟
يعني ليس هناك لا أحد يضمن ما يجري على قطاع غزة في ظل تعنت الاحتلال والغطاء الأمريكي، يعني الغطاء الأمريكي لهذا التعنت. يعني كما سبق وذكرت أنه مجلس السلام تم تشكيله من جانب الإدارة الأمريكية، وهذا المجلس يتماهى مع الاحتلال. عملية تثبيت وقف إطلاق النار، يعني عندما نقول تثبيت وقف إطلاق النار وكأن هناك وقف إطلاق النار، لا، ليس هناك وقف إطلاق النار. والعدوان الصهيوني والعدوان من جانب الاحتلال خير شاهد على ذلك. كل عملية الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار مسألة لزر الرماد في العيون. العدو حتى الآن لم يوقف إطلاق النار، وهناك يوميا العدو يحصد من خلال عدوانه المزيد من أرواح أهلنا في قطاع غزة، والصوت يلف كل العالم.
نعم.
من الأمم المتحدة إلى الإدارة الأمريكية إلى الوسطاء الذين شاركوا في وضع قرار وقف إطلاق النار، الكل يتجاهل ما يجري على صعيد القطاع على أرضية إنه المسألة أصبحت يعني أو الحل أصبح في يد مجلس السلام ولجنة إعمار قطاع غزة. مجلس سلام أمريكي يريد الغطاء لعدوان لمواصلة العدو لعدوانه على قطاع غزة. لجنة إعمار قطاع غزة يمنع دخولها إلى القطاع، وعلى صعيد قوى المقاومة ما زالت ثابتة على موقفها في مواجهة العدوان، وتقول بالحرف الواحد أن هذا المجلس مجلس متهم تماما، لا يريد إعادة إعمار غزة، بل يذهب بعيدا يحمل قوى المقاومة المسؤولية كعقبة أمام الانطلاق للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
نعم، أحسنتم أستاذ حسن. سؤال يفرض نفسه اليوم، وهو أن إيران فرضت موقفها على مستوى معادلة الإقليم من خلال المواجهات الجارية جنوب لبنان، ماذا على مستوى ساحة غزة؟
نعم، هنا اليوم هناك تصريح لقائد قوة القدس في الحرس الثوري السيد إسماعيل قاني، وقد يعني حدد واضحا أن عملية يعني ما رأيناه البارحة من تدخل إيراني على مستوى الساحة اللبنانية أو تثبيت موقعها في المعادلة الإقليمية على مستوى الساحة اللبنانية من خلال تهديدها لسكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، قد غير ميزان المواجهة على مستوى جنوب لبنان. يعني اضطر العدو للانسحاب لسحب تهديداته بشأن الضاحية الجنوبية، واضطر إلى إلغاء مقايدته يعني أمن سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بأمن ساكنية الضاحية الجنوبية في لبنان. انسحب من هذه المعادلة تماما، وأثبتت إيران موقعها على صعيد المعادلة الإقليمية. واليوم السيد إسماعيل قواني قائد قوة القدس أشار إلى ذلك بأنه عملية حراك إيران باتجاه لبنان غزة ليست ببعيدة عن هذا العراق، وموقع محور المقاومة قائم، وما يجري اليوم ليس إعادة صياغته، فهو قائم وسينعكس وجود هذا المحور على كافة أماكن محاور الصراع مع العدو الصهيوني. نعم. ومنها غزة، يعني أعطى بالاسم تماما اسم غزة.
أحسنتم، كل الشكر لك أستاذ حسن نمر على هذه الإيضاحات، وسنبقى معك حتى الملف التالي في هذا اللقاء. أنتم أيضا تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الأكارم، مشكورين. طيني مستمعينا الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أكثر من 30 مواطنا بينهم 4 طالبات جامعيات وعدد من الأسرى المحررين، فيما تركزت حملة الاعتقالات في محافظتي طول كرم ونابلس. ففي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا بينهم الأسرى المحررون عدنان الحصري ومحمود صعيدي وأحمد حمدان ومحمد سعيد شلباية ورجاء العموري، كما اعتقلت قوات الاحتلال نهاد سليم ويوسف شلبي من بلدة عتيل وعلاء شاهين من ضاحية ارتاح وأسيد عارف من مخيم نور شمس ويزن جعار وعبادة شديد من بلدة علار، إضافة إلى الأستاذ علاء عبد الهادي من مدينة طول كرم. كما اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الأسير المحرر عبد اللطيف نافع حمدان من حي الصوانة بمدينة طول كرم. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية الصرة جنوب غرب المدينة واعتقلت 9 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم يامن خالد أبو حسين وزبيد سعود ترابي ومحمد نبيل غانم وحلمي أيمن وكريم مهند غانم وأيمن وصفي ترابي وخليل وصفي ترابي ومحمد أكرم ترابي وكريم منذر ترابي. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن طاهر سماعنا من بلدة بيتا جنوب المدينة، فيما صادرت مركبة الأسير المحرر أسامة حلاوة خلال اقتحام حي نابلس الجديدة غربي مدينة نابلس. وفي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الطالبات الجامعيات نتالي أبو دية وجولان أبو عواد وسما صافي من جامعة بيرزيت، إضافة إلى الطالبة ليلى نائل خليل من بلدة بيتونيا، وذلك عقب مداهمة منازلهن وتفتيشها. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية أبو شخيدم وشابا من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمود هاني أبو غازي وعمار نضال أبو غازي من مخيم العروب وغازي فوزي أبو عياش ومعاذ عزيزة من بلدة بيت أمر شمال الخليل. بدوره أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يواصل استهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني عبر حملات اعتقال يومية ومتصاعدة. طالت اليوم طالبات جامعيات وأسرى محررين وشبانا من عدة محافظات في محاولة لتوسيع دائرة القمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وشدد المكتب على أن هذه السياسة تمثل جزءا من نهج العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، داعيا المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهبة. الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث الساعة الآن فيها هي الثالثة بعد الظهر والدقيقة 40 بتوقيت طهران، والساعة 12:10 بتوقيت القدس المحتلة. ولا زال الحديث عن المنطقة بين التصعيد ووحدة الساحات، حيث نستضيف في هذا اللقاء الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. ومن الملف الفلسطيني أيها الأحبة إلى الملف الإيراني اللبناني، حيث انتهى يوم حافل بالتهديدات المتبادلة بين تل أبيب وطهران بإعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار أو خفض مستوى القتال في لبنان. إلا أن الغموض الذي أحاط بمضمون هذا الإعلان لم يكن أقل أهمية من الإعلان نفسه. ففي الوقت الذي تحدث فيه ترامب عن تفاهم لوقف إطلاق النار، وصلت أوساط الاحتلال الحديث عن تفاهم جزئي ومحدود لا يشمل بالضرورة مختلف أشكال العمليات العسكرية، ما أبقى الباب مفتوحا أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة هذا التفاهم وحدوده وآفاقه الفعلية. البداية كانت مع تهديدات مباشرة أطلقها الاحتلال باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ نقلت تل أبيب رسائل واضحة مفادها أن استمرار استهداف مستوطنات الشمال سيقود إلى توسيع نطاق الحرب باتجاه الضاحية، غير أن المشهد تبدل سريعا مع دخول إيران بصورة مباشرة على خط الأزمة من خلال تحذير واضح بأن استهداف الضاحية سيعني فتح الباب أمام استهداف الشمال. وربطت بين استمرار التصعيد ومستقبل المسار التفاوضي القائم بينها وبين واشنطن. وهنا برزت للمرة الأولى بصورة علنية حقيقة الدور الإيراني في معادلة المواجهة على الساحة اللبنانية، فواشنطن التي لم تستجب طوال أشهر للمطالبات اللبنانية المتكررة بوقف اعتداءات الاحتلال، تحركت خلال ساعات قليلة عندما ارتبط الملف اللبناني مباشرة بمسار التفاوض مع إيران واحتمال اتساع رقعة المواجهة إقليميا. وعليه لم يكن إعلان ترامب مجرد خطوة لاحتواء تصعيد ميداني، بل بدأ بمثابة إقرار عملي بأن أي مسار للتهدئة أو التسوية في لبنان بات يمر إلى حد كبير عبر أخذ الموقف الإيراني وموقعه في معادلات المنطقة بعين الاعتبار. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
ردا على الاعتداءات الصهيونية على لبنان وبعد التهديدات بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أنه نظرا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، وبما أن لبنان كان جزءا من الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، وحيث أن وقف إطلاق النار هذا قد نقض الآن في جميع الجبهات بما فيها لبنان، فأن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط. المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية شدد على أن جرائم الاحتلال في لبنان تأتي في وقت يلتزم فيه حكام الغرب الصمت، معتبرا أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون مقبولا لدى القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن القوات المسلحة تحذر قادة الكيان الصهيوني وحماته من مواصلة الجرائم ضد لبنان. بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار. وأضاف قليباف: لكل خيار ثمن وسيدفع ثمنه لا محالة وسيتضح كل شيء في النهاية. وفي السياق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن خرق وقف إطلاق النار في جبهة واحدة يعد خرقا له في جميع الجبهات، موضحا أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ومن دون أي لبس يعتبر وقفا لإطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، محملا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولية التداعيات المترتبة على أي خرق لوقف إطلاق النار. من جانبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إنه لا نستطيع النظر إلى الولايات المتحدة والنظام الصهيوني بوصفهما فاعلين مستقلين أحدهما عن الآخر، وأضاف كل ما يحدث في لبنان تقف الولايات المتحدة وراءه بصورة ثابتة وحاضرة. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أضاف كنا وما زلنا نؤكد على أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من أي وقف لإطلاق النار وأي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
نعم، نشكر الزميل طلال حمادة على تقريره حول الشأن اللبناني، ونعود للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. حياك الله من جديد أستاذ حسن.
يا هلا بكم.
أستاذ حسن، كيف يمكن تفسير الإعلان الأمريكي المفاجئ عن وقف إطلاق النار أو خفض مستوى القتال في لبنان، وما الذي يكشفه الغموض المحيط بمضمون هذا الإعلان عن طبيعة التفاهمات التي جرت في الكواليس؟
في البداية، الإعلان الأمريكي المفاجئ جاء على أرضية المسار التفاوضي مع طهران. يعني اتجه الرئيس ترامب للإعلان عن توقف إطلاق أو محدودية المواجهة على صعيد الساحة اللبنانية من خلال التهديد الذي رفعته إيران على مستوى المواجهة في لبنان، وأعلنت من خلاله بأن عملية استهداف الضاحية يعني استهداف شمال فلسطين المحتلة أو كل المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، وهذا ينعكس بصورة سلبية ويرفع من حدة الاتجاه السلبي على مستوى الإدارة الأمريكية التي تعاني عدة عقبات في المسار التفاوضي مع إيران أو مع إيران. نعم. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من ممانعة العديد من الجمهوريين لوضع اتفاق مع إيران على مستوى الملف النووي. يضاف في الجهة المعاكسة مسألة أو يعني في 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 نفس الاتجاه يضاف إلى ذلك مسألة إنه لماذا في هناك تساؤلات تطرح على صعيد الداخل الأمريكي، إنه لمن نحن نخوض الحرب، هل لتل أبيب أم للمصلحة الأمريكية؟ إذا كان لمصلحة تل أبيب فلا مصلحة للمواطن الأمريكي أن يخوض حربا في مصلحة نتنياهو. يضاف إلى ذلك إلا أن التداعيات الاقتصادية التي يتعرض لها الداخل الأمريكي على أرضية المواجهة مع طهران تكلف الداخل الأمريكي. هنا كان ترامب مأزوما جدا، مما دفعه للحراك على مستوى وضع حد للمواجهة على صعيد الساحة اللبنانية. كان نتنياهو هدد بأنه إذا كان هناك استهداف من قبل حزب الله لمستوطنات شمال فلسطين المحتلة فيعني ذلك استهداف الضاحية الجنوبية. يعني كانت عبارة عن مقايضة ما بين الأمن مستوطنات شمال فلسطين المحتلة والضاحية الجنوبية وسكان الضاحية الجنوبية في جنوب لبنان. هذه المقايضة حاول نتنياهو رفعها على مستوى الساحة اللبنانية أو على مستوى معادلة المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، إلا أن طهران حسمت الموضوع بتدخلها علنا وأعلانها، إلا أنها ستدخل المواجهة مع العدو الصهيوني وتستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة في حال استهدف العدو الصهيوني الضاحية الجنوبية في بيروت.
طيب أستاذ حسن، إلى أي مدى شكلت التهديدات الإيرانية عاملا حاسما في منع توسع المواجهة نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، وما الذي تكشفه هذه التطورات عن قواعد الاشتباك الجديدة في المنطقة؟
يعني المسألة، الإدارة الأمريكية بصمت بالعشرة على موقع إيران في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية. كثيرا ما اتجهت الإدارة الأمريكية ومن خلال تصريحات أكثر من مسؤول أمريكي بأنه مسألة جنوب لبنان أو مسألة المواجهة أو مسألة محور الساحات التي تريد طهران وضعه في المسار التفاوضي بعيد جدا يعني عن هذا المسار، ولكن البارحة تماما مع التهديد الذي رفعته طهران في مواجهة العدو الصهيوني ولجوء الولايات المتحدة إلى التدخل لمنع نتنياهو من توجيه تهديداته إلى الضاحية الجنوبية، وضع الإدارة الأمريكية أمام حقيقة واضحة، وهي يعني تتمثل بالموقع الذي تحتله إيران على صعيد المعادلة الإقليمية وعلى صعيد المسار التفاوضي، ربط الجبهات كافة، الجبهات المشتعلة كافة مع المحور الإيراني والمسار التفاوضي مع واشنطن. رضخت واشنطن للمطلب الإيراني وبصمت بالعشرة لموقع إيران على صعيد المعادلتين الإقليمية والدولية.
نعم أحسنتم أستاذ حسن، ما دلالات الربط الإيراني بين التصعيد في الساحة اللبنانية ومسار التفاوض مع واشنطن؟ وهل بات الملف اللبناني جزءا من معادلة التفاوض الإقليمي الأوسع بين الولايات المتحدة
يعني
وإيران؟
يعني من الموقف الأمريكي الذي يعني رأيناه البارحة على صعيد اتصال دونالد ترامب مع نتنياهو وإبلاغه بأنه مسألة استهداف الضاحية الجنوبية في جنوب لبنان سينعكس سلبا على المسار التفاوضي مع طهران، يعني حدد معطيات جديدة على مستوى المنطقة ككل، بأن طهران لها موقع على المستوى الإقليمي، والملف اللبناني بات جزءا من هذه المفاوضات، وهذا ما يبرز يعني بصورة واضحة إلى أن البعض الذي ذهب واستشرس في إبعاد طهران عن هذا الموقع إقليميا وعن الملف اللبناني قد أصبح بعيدا عن أرض الواقع، يعني بمعنى آخر أن القوى التي تسعى إلى إبعاد إيران عن موقعها الإقليمي من حيث القول بأنه الملف اللبناني بعيدا عن المسار التفاوضي لا وجود لها على أرض الواقع. لقد ثبتت إيران موقع على صعيدين الإقليم والدولي من خلال تثبيت مطلبها بشأن محاور الساحات أو كافة ساحات المحور على صعيد التفاوض مع واشنطن، وخضعت واشنطن إلى ذلك كما خضع هذا البعض الذي يشكك بموقع إيران على صعيد هذه المعادلة وعلى صعيد المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران.
طيب، في حال صح الحديث عن تفاهمات لخفض التصعيد، ما فرص صمودها على المدى القريب، وما هي العوامل التي قد تدفع الأطراف إلى تثبيت التهدئة والعودة إلى دائرة التصعيد؟
يعني في الساعات المسألة الذي تم الاتفاق عليه مسألة عملية إيقاف العدوان على الضاحية الجنوبية ليعمل حزب الله على إيقاف استهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، لكن العدو يعني عاد وتراجع اليوم ويواصل عدوانه على جنوب لبنان. نعم. وهنا كان في عدة تصريحات يعني بعد الاتصال ومع واشنطن والخضوع الموضوع يعني إلى تسوية وقف إطلاق النار وإبعاد عملية التصعيد على مستوى الضاحية الجنوبية، كان لوزير الحرب الصهيوني عدة تصريحات بأنه لا، المسألة أنه ما زالت الضاحية هي في موضع استهداف في حال وصل حزب الله استهدافه لسكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، إلا أن المقاومة الإسلامية وحزب الله اليوم استهدفت مستوطنات الشمال والعدو لم يجرؤ على استهداف الضاحية الجنوبية، مما دفع وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس بعد تصريحه هذا إلى الإعلان أنه حدود عملياتنا تقف عند نهر الليطاني. نعم. عملية تراجع يعني بدقائق قليلة. نعم. مما يشير إلى أن الموقف أو ما ثبتته إيران على مستوى المسار التفاوضي بين مع واشنطن أكد موقعها على مستوى هذا المسار، وأكد أكد موقع محور المقاومة في هذا المسار وتراجعت تل أبيب عن تهديدها بصدد مسألة استهداف الضاحية الجنوبية. نعم اليوم تستهدف أهلنا في جنوب لبنان، ولكن حزب الله بدوره يستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة والبعيد، والعدو بعيد جدا عن استهداف الضاحية، مما يؤكد أن معادلة الإقليم أصبحت ضمن حسابات تديرها طهران عاصمة المقاومة، ويديرها محور المقاومة، والعدو متورط في أي صراع. مزيد من احتلالاته على مستوى ساحة جنوب لبنان أو للبنان يعني المزيد من الخسائر في صفوف قواته.
نعم أحسنتم. برأيكم ماذا على مستوى المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران؟ كانت طهران قد أعلنت وقف التفاوض على أرضية تهديدات الكيان للضاحية الجنوبية في بيروت، هل من مستجدات اليوم على مستوى المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران؟
نعم، هناك إعلانات في طهران اليوم على أن الورقة الأمريكية التي وصلت إلى طهران بشأن إطار التفاهم القائم ما زال قيد الدرس، ولكن تؤكد طهران على أنها ما زالت ثابتة على مواقفها من حيث الملف النووي، أنه لا إخراج لليورانيوم من إيران، لا خروج لليورانيوم من إيران، ومسألة مضيق هرمز قرار إيراني وهو جزء من الهوية الإيرانية ثبتتها الأصول الإيرانية المجمدة يجب الإفراج عنها. وهنا مسألة أنه عملية تثبيت موقع على مستوى محور وحدة الساحات في المعادلة الإقليمية وفي المسار التفاوضي يؤكد تماما أن إيران لن تتراجع عن مواقفها، وكما تراجعت واشنطن عن موقفها بشأن محور الساحات ستتراجع عن في مواقفها عن القضايا الأخرى في ظل الثبات الذي تؤكده إيران على في مواقفها عن القضايا الأخرى في ظل الثبات الذي تؤكده إيران على مواقفها حيال إطار التفاهم.
نعم أحسنتم أستاذ حسن نمر، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، كما نشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن متابعتكم وطيب استماعكم إلى لقاء فلسطين اليوم. حتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل. نام عيون مجاهد عن جيش المحتلين، هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادة، نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادة، عالجبهة كل قيادة النصر علينا بتدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، على حب الأرض ربينا من يوم الكنة.
الأرض ربينا من يوم الكنا صغار ودروب المجد مشينا وكبار بقينا كبار
لما الهم شدينا كيد الطامة ردينا لما الهم شدينا